السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم. ومعنا في هذا المجلس العقيدة الطحاوية وأيضا بلوغ المرام، فعلى بركة الله نبدأ. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رحمه الله المصنف شيخنا ووالدينا والحاضرين. قال المصنف أبي جعفر الوراق الطحاوي في متن العقيدة الطحاوية: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين.
الحمد لله. هنا قال: ونسمي أهل قبلتنا. أهل القبلة يدخل فيه كل من انتمى للإسلام. أهل القبلة يدخل فيه كل من انتمى للإسلام، سلفيا كان أو خلفيا، سنيا كان أو بدعيا، كلهم يدخلون في مسمى أهل القبلة. ما معنى ذلك؟ معناه أنهم في الصلاة إذا صلوا استقبلوا القبلة. أما هل كل أهل القبلة سلفيون؟ لا، فيها السلفي وفيها الخلفي، مثل اسم الإسلام يدخل فيه الجميع. اسم الإسلام يدخل فيه هؤلاء الجميع، وهي ما يدخل في اسم الأمة: أقوام من أمتي. ولذلك وصف الذين يذادون عن الحوض أمتي صيحابي، يقول: إنك لا تدري، تقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. ثم إن أهل البدع لا ينسبون إلى دين النصارى ولا إلى دين اليهود، إنما هم من الفرق المخالفة، ولكنها تنتمي إلى الإسلام، تنتمي إلى الإسلام. ففرق بين الوقوع في البدعة وبين الخروج من الدين، فهذا فيه تنبيه لمن يخرجون أهل البدع من الإسلام بمجرد الوقوع في البدعة. ففرق بين خروجه من الإسلام وخروجه عن الاتباع والسنة. قد يكون داخل في مسمى الأمة الإسلامية، لكن قد يخرج من مسمى السلفية أو أهل السنة أو المسمى الذي يشمله أهل الإيمان وأهل الإحسان، وقد يدخل في مسمى أهل الإسلام. وذكرت لكم في مجالس سابقة سوف نفصل معاني هذه المسميات: الإسلام والإيمان والإحسان، أهل السنة، أهل البدعة، الإسلام، الكفر. هذه كلها سوف إن شاء الله نجعل لها مجلس مستقل نبين فيه الكفر مقابل الإسلام، البدعة مقابل السنة، وهكذا من هذه الأسماء والمسميات، لأنها يترتب عليها أحكام، يترتب على ذلك الوصف حكم. نعم. قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. نعم ما داموا. نعم أكمل يا
ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين.
هنا قيد بل قيود بل ذكر شروط. ما هذه؟ قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما داموا هنا اشترط ديمومة صحة الاعتقاد. ما داموا أي ما داموا على هذه الديمومة أي الاستمرارية في الاعتقاد الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في آخر الزمان يمسي الرجل مؤمن ويصبح كافر، يصبح كافر ويمسي مؤمن. نعوذ بالله من تغير الأحوال، ونسأل الله الثبات حتى نلقاه، نسأل الله الثبات حتى الممات، وأن يجعل خير أيامنا يوم الله يسألك يوم نلقاه. بسم الله. ساخن يسلك الصوت. جزاه الله خير عبد الله. أنا أعتذر، أنا أشرب وأنتم ما تشربون، لكني أتكلم وأنتم تستمعون. بارك الله. إذن هنا الديمومة، هنا شرط الاستمرارية على هذا الاعتقاد، على هذا الوصف. فمتى ما أخل الإنسان بذلك خرج عن ذلك. من الذي أخرجه؟ هو قد أخرج نفسه لوقوعه في ذلك الأمر، سواء بما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو ترك التصديق. إذن هنا قال بما جاء به معترفين، إذن الاعتراف. قال وبكل ما جاء وأخبر به مصدقين، التصديق الاعتقاد. إذن قول وعمل واعتقاد، هذا معنى أن لا يخرج من مسمى الإسلام والإيمان، وهو الاعتراف والاعتقاد. معترفين بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حين تأتي لغة الترك تأتي لغة الاعتراف، لغة المخالفة، لغة المجانبة، كل هذه الأوصاف في من جانب أو رد أو ترك أو لم يقبل أو اعترض أو شك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كله يقود إلى عدم التصديق. كل هذا يقود إلى عدم التصديق. وهنا الخطورة في أناس يتشككون في دين الله عز وجل أو في النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى في مصادرها. والبعض يقول أشغلتم الناس بهذا النكرة أو هذا الجاهل وسيم عندما قال أنا أشك فيما في البخاري ومسلم، هذا نكرة لا يستحق الرد. إن هذا النكرة بوق يقاس به قبول الناس لهذا القول أو رده، فهو لا يتكلم بلسانه، إنما يتكلم بمن يريد أن يشكك الناس في دينهم، سواء علم هو بذلك أو لم يعلم بذلك، إنما هو يتكلم بلغة من يريد أن يشكك الناس في أفضل الكتب عندهم بعد كتاب الله البخاري ومسلم، لأن هذا يقود إلى الشك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقود إلى هز اعتقاد التصديق بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن لوازم شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا بالبدع. ولذلك عدم التصديق هزا لركن هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمثل هذا لا يتهاون فيما وقع فيه، بل إغلاظ النكير عليه أمر محمود. وينبغي للناس أن تعرف من أين تأخذ دينها، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فمثل هؤلاء الذين صدروا في هذه الوسائل، لن فرق بين من تصدر ومن صدر. فهناك من صدره العلم وأهل العلم قدموه، وهناك من تصدر من خلال هذه الوسائل وصدر للناس من خلال وسائل البث والإعلام وإيصال المعلومة المسجل منها أو المطبوع أو المكتوب أو المنقول أو المشاهد أو المسموع أو أي وسيلة ينقل من خلالها خبر أو قول أو كلمة أو مشهد أو مقطع، كل ذلك خلفه رسالة. ما هي تلك الرسالة؟ أن يبث في الناس مثل ذلك. فلا مكان لمثل هؤلاء بين من أراد النجاة لنفسه ومن اتبع كل ناعق لا تسأل عنه في أي واد قد هلك، فإنه سائر في دليك في سائر في طريق العطب. نعم. قال: وله وبكل ما قال وأخبر مصدقين. تصديق لا ينافي التكذيب، تصديق ينافي التكذيب، تصديق ينافي التكذيب. فإذا أتى التكذيب فقد هدم التصديق. وإخلاص لا ينافي الشك والتشكيك، إنما يكون صادقا مخلصا بهذا الاعتقاد، مؤمنا به، مقرا، عاملا، داع إليه. هذا اكتمال في هذا المفهوم. إذن بينا ما معنى أهل القبلة، وبينا ماذا يلزم من هذين الاسمين أن يكون معترفا مصدقا. نعم.
ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله.
لا نخوض في الله، خاصة فيما أخبر به عن نفسه. العلم بالله غيب، العلم بالله غيب، لا علم لنا بهذا الغيب إلا بأن هو يخبر عن نفسه كما في كتابه، أو يخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح كما في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدنا في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر عن الله، آمنا به كل من عند ربنا، فلا نعترض ولا نماري ولا نكذب ولا نؤول ولا نعطل ولا نلبس ولا نمثل ولا نشكك. إنا آمنا كما أخبر عن نفسه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإذا أخبر فلا تعترض بعقلك أو بردك. أأنتم أعلم أم الله؟ فهو قد أخبر عن نفسه، ووجب عليك يا عبد الله أن تؤمن بذلك. نعم. قال: ولا نماري في دين الله. المماراة، المجادلة، المخاصمة، المغالبة، الانتصار لغير الأدلة، كل ذلك مدخل شيطاني يدخل به الشيطان على الناس، فيشككهم في الله ويشككهم في دين الله. فإذا شكوا واضطربوا في شأن الله، ماذا تكون عقيدتهم في الله؟ تكون عقيدة غير صحيحة. وإذا اضطربوا في دين الله تعبدوا لله بغير مراد الله، فلم يتبعوا الهدى، إنما وقعوا في الهوى، فمن وقع في الهوى انحرف عن الهدى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فالحق واضح وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إياك أن يحتال عليك فيصدر لك الباطل كأنه حق. فالحق أحق أن يتبع. فإذا تركت الحق فإنك قد انحرفت، وليس بعد الحق إلا الضلال. فإياك أن تسير في خطى الضالين وتنحرف عن عبادة رب العالمين. فلا تماري في الدين ولا تجادل، خاصة من لا علم عنده بدين الله. وقد لبس الشيطان على الكثير أن بإمكانه أن يتكلم في دين الله بما يشاء، بل وقعوا في أصل من أصول المعتزلة وهو تحكيم العقل على النقل. فتجده إذا أتى شيء من أمور الشرع وقد تربى وفق تربية معينة أو له ثقافة معينة، ثم مر به آية في كتاب الله أو حديث بيان أهل العلم لذلك، فتصادم مع موروثه التاريخي أو تصادم مع موروثه الاجتماعي أو تصادم مع موروثه السلوكي والأخلاقي، تجده ينصدم. الواجب عليه التسليم، لا أن يأتي بعقله فيحكم على شرع الله ويقول لكن الناس كذا، لكن الواقع يخالف كذا. الشرع يحكم على الواقع وليس الواقع يحكم على الشرع. تقع المواقع وتقع الوقائع في عالم الناس فيأتي الشرع فيحكم فيها، وليست هي الضاغطة على شرع الله. إن هؤلاء أثر فيهم ضغط الواقع فتركوا شرع الله وتركوا دين الله لأجل الواقع، وقالوا الواقع يخالف ذلك. الواقع واقع، ليس هو الحكم على شرع الله. شرع الله وحي قد نزل، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وحي على رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا وحي قد أتى، فننظر ما فيه فنمتثل في حياتنا وفي واقعنا زمانا ومكانا. شرع الله المقدم، لا عقولنا ولا واقعنا ولا حياتنا، إنما الشرع يحكم على ذلك. ولكن الناس عندما تغلب عليهم مثل هذه الأمور يجادلون ويمارون في دين الله ويغالبون بالآراء بالعقول، حتى أن وقعنا في بعض الأحيان من يأتي يحكم النظريات العصرية على الأمور الشرعية وعلى شرع الله عز وجل. بل انضغط بعض الناس حتى أصبح يجعل أن القرآن فيه نوع من الإعجاز، ولكن هذا الإعجاز من جانب النظريات، فسموه الإعجاز الإيه؟ العلمي. ليس في حياة السلف شيء من هذا. عندنا قال الله قال رسول الله، العلم الاجتماع الواقع النظريات الهندسة كلها أمور تجريبية يحصل فيها الخطأ والصواب، يحصل فيها التطور والإبداع، تحصل فيها وسائل كثيرة تتجدد. لكن شرع الله ليس هو مما يقبل التطوير. عقيدتنا هي عقيدتنا، ليس عندنا عقيدة جديدة في الأسماء والصفات، ليس عندنا عقيدة جديدة تتطور بالإيمان في اليوم الآخر، ليس عندنا صلاة جديدة، لا وضوء جديد، لا حج جديد، لا زكاة جديدة، لا صيام جديد. إنما عليكم بالعتيق فقد كفيتم. عبادات عقائد نحن نمتثلها، ليست هي قابلة إلى أن تتطور وتتجدد. ولكن سلوك الحياة، أمور الناس، أساليبها فيما يمارسون، هذا هو قابل للتجديد. نستخدم المذياع، نستخدم الفرش، نستخدم الإضاءة في الأمور العصرية التي لا أصل لها في حقيقة ممارسة عباداتنا ولا عقائدنا، حتى نجعلها هي المؤثرة بذلك. إنما تتخذ وسائل هذه فيما لا يعارض الأمر الشرعي. نحن على الأصل الشرعي، لا نجادل في دين الله. فانتبهوا، فهناك من خدع فبدل دينه واتبع ضغط الواقع وأمور الحياة ومتطورات العصر، فأصبح محرفا في دين الله شعر بذلك أو لم يشعر بظنه أنه إنسان عصري أو ما يسمى إسلام مودرن. وهذا ما يريده أبناء اليهود والنصارى، أن يكون إسلامنا ليس إسلام محمد، إنما إسلام اليوم، إسلام عصري، إسلام على غير ما أتى في كتاب الله ولا فيما سنة رسول الله، إنما يتبع آراء المستشرقين والعقلانيين. فانتبهوا لمثل هذا، فهو الطرح القادم. هذا الطرح هو الطرح القادم، كونوا على حذر. إني أحذر كل من يسمع هنا أو عبر الشبكة أو من يصل هذا المقطع، إنما هو قادم حرب على العقيدة والعمل والأخلاق والسلوك. كونوا على حذر، كونوا على حذر، تعلموا القرآن، تعلموا السنة، اعملوا بها، وأنتم بذلك فرحين، مغتبطين، معتزين بدينكم. لا أن يكون فيك انهزامية أو انكسار أو شيء من الضعف. اثبت فإنك والله على الحق المبين. لا.
ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين، فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين. وهو كلام الله تعالى، لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا تقول بخلقه.
إذن هذا كلام الله، منه بدا وإليه يرجع. إن كان يعتمد من يعتمد على كلام الحكماء أو كلام أفلاطون أو أرسطو أو العصريين، وما جعلوا من مدارسهم مدارس فرويد أو مدارس لينين أو مدارس غيرهم من كل أصحاب الاطروحات العقلية أو الفكرية أو الشيوعية أو الإباحية أو الرأسمالية أو غير ذلك، هم يطرحون عقائدهم. ولكن يأتيك كلام الله خالقك وخالق الكون وتعارضه بكلام هؤلاء، يا مسكين، هذا كلام الله أنزله على رسول الله وحي وهو الحق المبين، فلا تعادل به غيره، فلا يعدله شيء. والله كل كلام البشر ما يعدل حرف من كلام الله، كل كلام البشر منذ أن خلق الله البشر إلى أن يقضي الله الساعة ما يعادل حرف من كلام رب العالمين. فكيف تعادل وتعارض بمجرد هذه الآراء وهذه الأفكار؟ لا نقول بخلقه، كلام الله ليس مخلوق من مخلوقات الله، كلام الله هو كلام الله، ليس هو مخلوق. فالأسماء والصفات كلها له سبحانه عز وجل، ليس منها شيء مخلوق، لا يد لا سمع لا بصر لا كلام، كل ذلك صفات الله عز وجل. ولا نخالف
جماعة المسلمين.
أول جماعة من هم؟ صحابة محمد صلى الله عليه وسلم، هم أصل. ولذلك دائما يقولون الكتاب والسنة على فهم الصحابة، على ما كان عليه السلف الصالح، هم أول جماعة. إلى جماعة المسلمين في هذا العصر، ومعناها كل أهل بلد تحت ولي أمرهم هم جماعة. نحن في المملكة العربية السعودية ولي أمرنا الملك سلمان، هذه جماعة مسلمة تحت قيادة ولي أمرهم، وكل البلاد الإسلامية تحت قيادة ولاة أمورها في بلدها، لهم حق السمع والطاعة في بلدهم، حكومتهم، أمرهم، شأنهم، جماعتهم، يعتنون بصغيرهم، بكبيرهم، بفقيرهم، بمحتاجهم. هذه لحمة جماعة المسلمين، صلاتهم، أعيادهم، الجمع يشهدها ويحضرها مع جماعة المسلمين في بلدانه، كل في مكانه وكل في إقليمه. ومن أتى بلد في جماعته عليه ما عليهم وله ما لهم، فقد أتاه إما مثل ما هي الأمور العصرية، ما حد جاء إلا بموجب معاهدات واتفاقيات، والمسلمون على عهودهم، حتى لو ذهب إلى بلاد الكفر عنده اتفاقية يسمونها الفيزا، شروطها وأمورها وأشياءها، بما لا يخالف شرع الله أنت أتيت فتلتزم بذلك. مسلم أتى بلاد إسلامية ولي أمرها غير ولي أمره وهو فيها، يلتزم بما فيها ويجري عليه ما عليهم، يجري له ما له، هذا أمر اتفق عليه، فكل بيت وأهل بيت وولي أمر وأمر، فأصبحت هذه متجاورات، وهذا قد حصل في الزمن الأول كما في بني أمية وبني العباس، وكان بني أمية في وين؟ في الأندلس، وهي معروفة، ولهم سلطان وخليفة، وهناك سلطان وخليفة. لا يأتي من يقول لا بد أن كل المسلمين الآن إذا لم يكونوا تحت قائد واحد فليس لحكام المسلمين أي بيعة ولا أي قيادة، هذا كلام لم يقله أحد من علماء المسلمين الذي كان في ذاك الزمان موجود. بني العباس موجود، بني أمية في كتبهم موجودة، ويتكلمون في السمع والطاعة والجماعة، ولم يقولوا لا لا تجب. لا شك أن اجتماع المسلمين تحت خليفة واحد هذا ما كان عليه الأمر، ما كان عليه المسلمين، ولكن حصل من الفرقة ما حصل، والناس بما حصل قد بقى فيها ما هذا، بقى فيها هذا الذي قد حصل، فيبقى كما كان فيما مضى من أقوال أهل العلم على ذلك. هذا بالنسبة، ويكون مع جماعة المسلمين ما يشذ، صلاة صلاتهم، جمعة جمعتهم، عيد عيدهم، يكونوا سواء، صيام صيامهم، إفطار إفطارهم، الصوم يوم تصومون، الفطر يوم تفطرون، فلا يخالف جماعة المسلمين. ينتبه مما يقع في مخالفة جماعة المسلمين، يعيدون غير العيد، صلي جمعة غير الجمعة، الناس تصلي الفجر وما صلى الفجر، عنده وقت آخر هو الوحدة، الناس تصلي ولسه ما صلى، هذا غلط، صل مع الجماعة. إلا أنك تقول صلاتهم مسلمين فأنت تقول كل بلدي صلاتهم باطلة، الأمة كلها صلاتها باطلة وأنت صلاتك صح، صل مع المسلمين، صم مع أفطر معه، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. انتبهوا لهذه الأمور فهي مهمة في مفهوم جماعة المسلمين. هذا وبالله التوفيق، وننتقل للكتاب الآخر. حديث كم؟ حديث رقم كم؟ 159. نعم، النسخ تختلف لكن الحديث ينطبق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لوالدينا ولشيخنا وللمصنف وللحاضرين اجمعين. يقول الحافظ احمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من ادله الاحكام، باب شروط الصلاه.
باب شروط الصلاه، الشرط يلزم من وجوده، ها؟ الوجود، ومن عدمه العدم. انتبه، فهو شرط في صحة هذه الصلاة، فإذا كان الشرط موجود صحت الصلاة، الشرط مفقود بطلت الصلاة، إلا أن يكون في ذلك قيد من القيود. مثال من شرط الصلاة القيام، ها؟ مع القدرة، قيدوه ولا ما قيدوه؟ إذا ما تقدر تصلي جالس صلاتك صحيحة؟ صلاتك صحيحة، وإن كنت من عذر لك أجر من هو قائم، الله كريم سبحانه وتعالى. واللي ما يصلي واقف يصلي جالس إذا يقدر، ما يقدر هو جالس يصلي هو مضطجع منسدح، وهكذا. عيد الشروط، يلا من يذكر الشروط؟ قبلها أول شرط، أول شرط أركان شروط الصلاة، شروط، ها؟ أول شيء، ها؟ اثنين، ها؟ ثلاثة أربعة خمسة ستة طهارة إيش؟ ثلاثة أمور:
المحل والبدن
أن يكون هو طاهرا، وأن يكون لباسه، وأن يكون محل الصلاة. الطهارة تشمل كم؟ ثلاثة أمور. ها وإيه؟ ستر العورة، استقبال القبلة. ممتاز، بارك الله. طبعا هذه تسعة شروط، بعضهم يذكر بعض، بعضهم له فيها تفصيل. طيب نبدأ نستعرضها. اقرأ.
عن علي بن طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نفس أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعن الصلاة. رواه الخمسة.
إذا إيه؟
حب حبان.
إذا إيش؟
إذا نفس أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعن الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان.
هذا لفظ معناه خروج الريح، معناه خروج الريح، ولذلك يسمى الفساء ويسمى الضراط ويسمى غير ذلك من الأسماء التي كانت تقولها العرب، ولا يزال هذا مستخدم. فخروج الريح ناقض من نواقض الوضوء، كما هو خروج البول وخروج الغائط، والمرأة تزيد على ذلك خروج الحيض. نعم. إذن هنا نفهم أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، وأن انتقاضه مبطل للصلاة. ترى الشروط يفهم أشياء غير يعني ضد، فيشترط لهذا الشيء، يعني معناته إذا ما تحقق ينظر ما سبب عدم التحقق، هل هو إلى بدل، هل هو إلى محلة غير وضوء، لا بد يكون على وضوء. ما نقض الوضوء هي المعروف. نعم. لأن هذا أحيانا يحصل الإنسان أن يصلي وهو محتقن، وبيأتي هذا في ذكر بعض الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلو أنه ركع أو سجد ربما لم يتمالك نفسه ويخرج منه شيء يقطع الصلاة، يقطع الصلاة ويتوضأ ويكمل. إن كان إماما تقدم الذي خلفه وأكمل الصلاة، لأنهم ابتدأوا صحيح وأكمل صحيح، وهو ذهب وتوضأ فأصبح إمام مأموما في صلاة كان هو إمامها، أصبح مأموما في صلاة كان هو إمامها. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قال: حديث ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيد أو رعاة أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. رواه ابن ماجه وضعفه أحمد.
هذا ضعيف، ضعيف، لأنه إذا انقطعت فهو يستأنف لا يبني، إذا انقطعت بناقض من النواقض هو يستأنف، أي من البداية ما يبني على ما مضى، لأنه انقطع بمجرد حصول هذا الأمر، يعني نزول المذي خاصة سبب. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه مسلم النسائي وصححه ابن خزيمة.
هذا بالنسبة للنساء، بالنسبة للنساء لابد أن تستر رأسها، أن تغطي رأسها، معناته لا تقبل صلاة حائض. الحائض أصلا ما تصلي، إذن ما هو المعنى المراد هنا؟ أي بلغت الحيض، بلغت الحيض، يعني أصبحت في السن التكليف، أصبحت في سن التكليف. أما الحائض فلا تصلي لأنها حائض، لكن المقصود هنا أنها المرأة التي بلغت الحيض. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا،
يعني مثل المرأة الحائض تقطع الصلاة، يعني الكبيرة، ليس معناه الحائض التي عليها الحيض والطاهر لو مرت ما تقطع الصلاة، لا ليس هذا المعنى، إنما معناه الكبيرة التي بلغت مكلفة، أما الصغيرة التي تطوف والصغير الذي يطوف هذا غير. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم تخالف بين طرفين، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق عليه. ولهما من حديث
الثوب الواسع مثل ثياب اخواننا السودانيين او مثل النيجيريين او مثل المغرب العربي خاصه الصحراويين او موريتانيا يلبسون ثياب وسع، هذا اذا لمها على بعضها استرت. الكلام كله على اساس ان لا تتضح سوءته، لا تخرج عورته، لكن لو عليه شراويل وعليه وزار ستر نفسه. هذا يبين لنا أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ولكن يصلي وهو مغطي المنكبين، يغطي المنكبين، وليعلم أن المقصود ستر العورة وليس تغيير لون العورة. يعني ما يفعله البعض اليوم، يلبس له بنطرون ضيق وما يسمى بالضيق ولا ستريتش ولا جينز، هذا ما هذا فقط غير لون العورة ما ستر عورته، لابد أن يكون واسعا في الظهر. ولذلك بعض أهل العلم يرى أن من صلى بهذه اللباسات الضيقة جدا التي كأنما هو عاري أن صلاته غير صحيحة. انتبه، لابد أن يكون في الظهر أي واسع يستر العورة. نعم.
ولهما من حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
واصل بينا.
وعن أم سلمة حديث ضعيف. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصححه أئمة الوقفة.
صلاة المرأة تغطي من رأسها لرجلها، خروج كفيها أو وجهها في الصلاة من المسموح به في الصلاة، القدمين لأهل العلم فيها ثلاثة أقوال: أن تغطي القدمين باطنها وظاهرها، أن يلزم فقط تغطية ظاهرها، أن لو خرج ظاهرها أو باطنها ليس مما في ذلك مانع إذا كانت مستترة. الصحيح أنها تغطي قدميها، الأكمل ظاهرها وباطنها. نعم.
عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال:
قوله إذا كان سابغا، نعم، يعني غطي، وفي روايات أخرى بيّن ذلك. نعم. عن عامر.
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طاعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضاعفه.
في نصوص أخرى تبين قصة حصلت للصحابة، اختلفوا أين القبلة، فكل صلى ووضع علامة، فلما أصبحوا تبين. هذا أحيانا الإنسان
في النهار أو في الليل قد يضيع القبلة، قد يقول قائل في الليل ممكن لكن في النهار كيف يضيع القبلة؟ كل شيء واضح. قد يكون عليه غيم، قد يكون جو غبار، قد يكون في ضباب يضيع، أو ينزل في بلد ما يعرف قبلته. وبعض الناس ما يعرف الجهات، أما بعض الناس ما شاء الله تبارك الله الجي بي إس مضبوط في أي مكان، حتى من دون لا يطلع برا ولا يشوف شمس ولا يشوف شيء، يعرف أين الشمال يحطه على الخارطة ويضبطها ويعرف أين القبلة. الآن الإنسان حيث ما كان هذه خارطة وين؟ المملكة العربية السعودية. هذه العلامة السوداء وين؟ ها؟ هذه مكة وفيها الكعبة، واضحة ولا؟ تعالوا هنا، تعالوا تعالوا، سوف أخبركم بطريقة أنت في أي مكان في العالم تعرف أين أقول. أي مكان أنت في العالم تعرف أقول. تعالوا معي، تعالوا. التي بجوارها ايش معناها؟ ها؟ هذه الاتجاهات، شمال، جنوب، شرق، غرب. هذا الشرق وهذا الغرب، واضحة لكم؟ ها؟ طيب هذه الدائرة اللي نعتبرها أي مكان أنت في العالم. قل لي أي مكان أنت في العالم، أخبرك أين القبلة، بس بشرط أنك تعرف الخوارط. تعرف إيش؟ تعرف البلدان أين أنت. أما إذا ما تعرف أين أنت فلا تسألني، إذا عرفت أين أنت أخبرتك أين القبلة منك. مصر، هذه مصر، هذه مصر، هذا القاهرة، تصبح القبلة عندك هكذا ما بين الجنوب وما بين الشرق. هذه جاءت لأنها فوق النيل، يأتي هنا الدلتا، هنا القاهرة فوق ولا لا؟ إذن القبلة كذا منك، تكون القبلة كذا منك. قل لي في الهند، الهند معروف على تحت، محل الهند وين؟ تحت هنا، يعني هذا تقسيم الهند. إذن تصبح الخارطة هكذا، هذه القبلة على المربع هذا، تصبح أين القبلة وأنت في الهند؟ ها؟ شمال إلى الغرب قريب. وين أبو حمزة؟ هذه معلومة قبلة صحيح؟ طيب قل لي مكان آخر، أين أنت؟ سوريا شمال، هذه قبلتكم جنوب إلى قرب قليل، تضبطها معك على الخارطة. أعطيتكم ما بين الجهات، شفتوا الأسهم الصغيرة ذي تصير شرق شمال، شمال جنوب، شرق جنوب، جنوب غرب، غرب شمال. هذه الدوائر تصبح معك 360 سهم، 360 سهم، وهي التي في البوصلة الآن أين درجة القبلة منك. فيعطيك أحيانا رقم البوصلة 256 200، هي 360 دائرة، هي تخبرك أين أنت من هذه الجهة. فأنت أي مكان في العالم إذا عرفت أين أنت عرفت القبلة، لكن إذا لم تعرف أين أنت فهنا تسأل. قديما ينظرون أين المحاريب، أين القبلة، أين المساجد. كيف تعرف الشمال وأنت في صحراء؟ عدة علامات. أولا غالب الرياح تكون إيش؟ شمالية. غالب الرياح شمالية، فتجد الأشجار في الأرض خاصة في الصحراء امتداد حاجز رملي جنوب الشجرة تقريبا 2 متر 3 متر. قد يكون الهواء ذلك اليوم جنوبية شديد، فيذهب هذا التراب إلى جهة الشمال وتظن أن هذا جهة الجنوب. كيف أعرف بين هذا وهذا؟ إذا كانت جنوبية فنسبة التراب هذه تصل إلى متر، متر إلى ربع، لكن إذا وجدتها 2 متر 2.5 3 متر اعلم أن هذا إيش؟ لأن تكاثرت عليه اتجاه إيش؟ الشمال. فعرفت أن هذا هو الشمال وهذا هذا، إذا لم يكن في السماء شمس، لأن الشمس معروفة تخرج من المشرق وتغيب في المغرب، ولذلك سمي الشرق لأنه مشرق الشمس، وسمي المغرب لأنه غروب. عرفت ليش سميت المغرب؟ فهي آخر البلاد العربية يقال هي آخر المغرب، وكان يظن ذلك. بعدين اكتشفوا ماجلان، مو فاسكو دي جاما، لا ماجلان هو اللي اكتشف الأمريكتين. نعم أحسنت، هذا اتضحت لها، أصبح درس جغرافيا. لكن نحن نحتاج إلى الجغرافيا في عباداتنا، نحتاج إلى الحساب في عباداتنا، لابد. هذه علوم مساعدة، علوم مساعدة تبين لك أين أنت. ما عرفت هذه ولا هذه، اسأل المسلم وين القبلة، أين جهة القبلة. أهل البلد غالبا يعرفون، ما يحتاج. فإذا نزل لا تجتهد من نفسك، وأنت بإمكانك أنك إيه؟ تسأل. لكن في هذا العصر أصبحت هناك إيش؟ يعني أجهزة ومعرفات، وانتبهوا من معرفات الرافضة. هناك معرفات الرافضة للقبلة، انتبه لا توديك كربلة ولا توديك قم ولا تصرفك عن القبلة الصحيحة، انتبه. لكن تحدد لك الاتجاه أين أنت بهذه الأسهم وبهذه الأشياء. في الليل طبعا لها حساب آخر، له علاقة بعلم النجوم، معرفة النجوم، مواطن النجوم، وين الجدي، الجدي والاتجاهة، القطب وينه، الجنوب، الثريا، هذه معرفة النجوم الناس كانت تحرص عليها لما كانت الأضواء قليلة. لكن الآن لما تذهب إلى الصحراء وعقلة الأضواء تنظر السماء كأنما هي زجاجة. الذي يعرف المواطن كأنما هو في النهار، يعرف الشمال وين والغرب وين والجنوب. لكن عندما يكون غيم أو غبار هنا تأتي الحاسة. أنت داخلك حاس هذا الشمال، هذا حياتك كل يوم عارف الشمال عارف الجنوب، إلا أحيانا هذه تختلط على الإنسان إذا أكثر الدوران. حتى أنت الآن لو عملت دوران الأرض تدور بك بعدين تستقر، ما تعرف وين الجهة. لذلك يقولون دار راسه، أو أحيانا يقال فلان ضيع أخماس بأستاس، ضيع أخماس وإيه وأسداس. وش معنى أخماس وأسداس؟ الأخماس الحواس، والأسداس الجهات. فالأخماس الرؤية، الشم، الذوق، السمع، الإحساس، هذه الحواس الخمس. الجهات الست، يمين شمال أمام خلف فوق تحت. إذا ضيع أخماسا بأسداس فأصبح قد ضيع. عرفنا الآن أين القبلة. إذن القبلة معرفة ذلك مما يساعدك على ضبط الجهات. عطنا الحديث اللي بعده.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة.
يعني الاتجاه، الاتجاه هذا في حدود 180. عندك الآن نقطتين في الدائرة، ما بين النقطة والنقطة النصفية 180، تكملتها 360. ما بين المشرق والمغربي قبلها، أي هذا الاتجاه أنت تحريتها هكذا وهكذا، لكن إذا اجتهد الإنسان وبذل الوسع والغاية في معرفة القبلة ثم تبين له بعد ذلك أنه صلى على غير القبلة فصلاته صحيحة ولا يجب عليه الإعادة. أما من فرط وصلى دون أن يسأل ولا يعتني أين القبلة ثم تبين أنه على خلاف ذلك فعليه الإعادة. هذا الذي يظهر من خلال أقوال أهل العلم واختلافهم في هذا المسألة، لكن هذا ضابط وقيد في المسألة. بذل الوسع والغاية في الاجتهاد ورجل فرط وتهاون. المفرط المتهاون يعيد، وذلك قد بذل وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما ذلك فلم يكلفها وسعها إنما تساهل فيعيد. نعم. نعم.
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري: يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة.
إذن هذه نافلة وفي سفر، فتبين أن النافلة في السفر لا تشترط لها القبلة ولا القيام، فلو صلاها صح ذلك. صح ذلك. نعم.
ولأبي داود من حديث أنس: كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن
كما تقدم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
كان راجعا من الشام، راجعا من الشام، ذهب إلى معاوية في الشام ثم رجع إلى العراق، كان هو مقيم في وين؟ العراق. هذا أنس. ومن عادتهم، وكان على ظهر حمار، وعادة الكبار بالنسبة للحمار، وهذه رأيتها لما كانت الدواب كثيرة موجودة، ما يركب وهو واضع رجليه كركوب الحصان، فالحمار يركب على وين؟ على جنب جلوسا، فهو يجلس يعد له سرج، والحمار ما يكون عليه سرج إنما يضعون عليه شيء كالسرج لكن كمقعد لك موطئ فخذين، لا إنما يجلس بيريد. وكان على جنبه له الأيسر، وكان يصلي، معناته وجهة جهة وين؟ تركيا. لما يكون من الشام للعراق يكون وجهة وين؟ شمال. وكان يصلي النافلة وهو ذاهب إلى وين؟ إلى العراق، فيصبح وجهه جهة الشرق وغربه الشام، وجه الحمار جهة الشرق وخلفه الشام، فيصبح وجهه جهة الشمال، عشان نعرف هذا. وهذه بالنسبة للسفر، بالنسبة للسفر هكذا كان يفعل. وكذا فيه بالنسبة للباخرة أو بالنسبة للطائرة، فصلاة الطائرة مثل صلاة الباخرة، إذا استطاع أن يصلي قائم يصلي، ما استطاع أن يصلي فيجلس على حسب وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن الحمد لله اللي في الخطوط السعودية بإمكانه يروح ويصلي، ففي كل طائرة مصلى في الخلف، وسع الله عليهم كما وسعوا على الناس، وأجزر الله لهم الأجر والمثوبة. وهذا لا يكون موجود، وأمس أنا جاي برحلة وكانت موجودة، ممكن بعض الطائرات اللي تركبها صغيرة، الطائرات الصغيرة ما فيها، أما الطائرات الكبار فهي موجودة، خاصة رحلتها أكثر من 3 ساعات، لأن ساعة ما يخرج الوقت، صل في اللي انت طالع منه ولا في اللي انت رايح له، لكن الرحلات اللي أكثر من 3 ساعات موجودة. ولا ركب طيارة كبيرة إن شاء الله شفتها. نعم. ما تستعجل تقول ألغوه. نعم. ولذلك تجد في الحج، في الحج لما تحجز خاصة الآن يعني أكثركم يستخدم التقنية، لما تفتح الحج تجد علامة وايف اللي هي علامة انترنت، في علامة مصلى مسجد، ففي طائرات موجود فيها العلامة هذه، وفي طائرات مين موجود. السبب إن هذه كبيرة ورحلاتها طويلة، وهذه صغيرة ورحلاتها قصيرة. واضح؟ بارك الله فيك. هذا مو بدفاع عنه لكن حقيقة لابد تنقل. وصلت رقم كم؟
كم بقى النصاب؟ حديثين واصل.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. رواه الترمذي وله علة. وعن ابن حديث ضعيف وعن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاقم الإبل وفوق ظهر بيت الله الحرام وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وضعفه.
هذا ضعيف. اللي ثبت في المنهي عنه المقبرة والحمام ومعاطن الإبل، هذا الذي ثبت، غيرها لم يأتي فيها شيء، لم يأتي فيها شيء. نعم.
وعن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. رواه مسلم.
هذا بالنسبة للمقابر لا صلاة فيها، ما يصلي الصلاة المكتوبة ولا الفرض، ولذلك ما يوجد فيها مساجد. لكن بالنسبة للدعاء لا بأس أن يدعو للميت إذا دخل المقبرة، وصلاة الجنازة دعاء ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلوني على قبرها، المرأة التي كانت تقوم المسجد لما ماتت، وذهب صلى الله عليه وسلم وصلى عليها، أي دعا لها صلاة الجنازة المعروفة، فهي صلاة لا ركوع ولا سجود فيها، فهذه هي التي تجوز صلاتها، أما غيرها فلا تجوز. فالمقابر للدفن والدعاء وليس فيها ممارسة الأعمال الصالحة، ولذلك ينتبه ما يفعلونه من بعض الحسنات أو التصدق أو صدقات الجارية أو المياه أو توزيع المياه وهذا كله، فالفتوى هيئة كبار العلماء على منع ذلك، لأن ليس في المقابر قرب إلا ما أتى فيه ما ورد، ليس فيها قرب إلا ما ورد. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. وبالنسبة للدرس القادم أعتذر، لا يوجد درس، وأنتم مدعوون لزواجي في تبوك، حياكم الله، ونعذركم لبعد المسافة، وهذا سبب اعتذاري من الدرس. بارك الله فيكم أجمعين. ها؟ آمين لنا ولكم. ها؟ غدا درس إن شاء الله، درس الفجر غدا دمام بالجبيل.